عليه وآله وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام، وما زال الكلام موصولا في كتاب الحد، باب صفة الحد ودخول مكة. الحديث 136. وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. درجة الحديث: الحديث حسن. قال في المنتقى: رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه. قال الشوكاني: حديث يعلى بن أمية صححه الترمذي وسكت عنه أبو داود والمنذري وصححه النووي. مفردات الحديث: مطبعا، الاطباع افتعال من الضبع بالسكون وهو العضد، أما بضم الباء فهو الحيوان المعروف. والاطباع يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن ويجعل طرفي الرداء على كتفه الأسر، وبهذا يبدو ضبعه الأيمن والضبع هو الكتف. برد بضم الباء وسكون الراء المهملة. قال في المعجم الوسيط: البرد كساء مخطط يلتحف به، جمعه أبراد وأبرد وبرود. ما يؤخذ من الحديث: استحباب الاطباع في طواف القدوم خاصة، حيث لم يرد في غيره من الطواف. قال العلماء: والحكمة في فعله أنه يعين على إسراع المشي. وأول من اطبع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في عمرة القضاء ليستعينوا بذلك على الرمل، ليرى المشركون قوتهم وجلدهم، ثم صار سنة. لا يشرع الاطباع بعد هذا الطواف، فإذا قضى طوافه سوى ثيابه فلا يطبع في ركعتي الطواف. كثير من المحرمين يطبع منذ يلبس ملابس الإحرام حتى يحل منها، وهذا غير مشروع. جواز الإحرام بالأخضر وغيره من الأوان مع فضيلة الأبيض. وعليه ما نراه من الحجيج في منى بعد يوم العيد من استمرارية الاطباع حتى يرى أثر أو حتى يرى أثر الشمس على مناكبهم، هذا ليس من الدين، بل هو إلى البدعة أقرب، لأن خير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. الحديث 136. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. متفق عليه. ما يؤخذ من الحديث: الحديث بتمامه في صحيح مسلم. سأل محمد بن أبي بكر أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة. طيب، من منى إلى عرفة في اليوم الكام؟ ها؟ الثامن. الثامن أو التاسع، ولكن المقصود هنا الثامن، هو يوم التروية، ينتقلون من منى إلى عرفة. كيف كنتم تصنعون في مثل هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر منا، ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه. ففي الحديث رد على من قال: يقطع التلبية صبح يوم عرفة. الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية، فالحديث دليل على جواز جعل التكبير مكان التلبية، فطارة يفعل هذا وطارة يفعل هذا، فكله سنة أقر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه. الحديث يدل بفحوى على أن الصحابة رضي الله عنهم ينكرون على من خالف النهج المستقيم في قول أو فعل، وأنهم لا يقرون مخطئا على خطئه للمداهنة والمجاملة. لذلك لما عطس رجل أمام عبد الله بن عمر فقال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقال ابن عمر: ما هكذا علمنا رسول الله، ولكن قال: إذا عطس أحدكم فليحمد الله. ومن أجل هذا مسألة المداهنة والمجاملة عند الصحابة كانت تكون معدومة. لذلك إذا حدث قول من أحدهم وعلمه الجميع وسكتوا فهذا إجماع يعمل به وهو حجة. الحديث 136. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضعف في الضعفة من جمع بليل، متفق عليه. الثقل بفتح الثاء المثلثة وفتح القاف، قال في النهاية هو متاع المسافر. الضعفة بفتح الضاد المعجمة والعين المهملة والفاء جمع ضعيف، وهم النساء والأطفال وكبار السن والمرضى. جمع بفتح الجيم وسكون الميم فعين مهملة هي مزدلفة، سميت بذلك لاجتماع الناس فيها أو لجمع صلاتين المغرب والعشاء فيها. الحديث 33 بعد 106، وعن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة مزدلفة أن تدفع قبله، وكانت ثبطة يعني ثقيلة، فأذن لها، متفق عليه. مفردات الحديث: ثبط يقال ثبطه يثبطه ثبطا من باب نصر، بمعنى عوقه وبطأه، فالثبط هو الثقيل، والمرأة ثبطة جمعها ثبطات. ما يؤخذ من الحديثين أي حديث ابن عباس وحديث عائشة، في الحديثين دليل على أن هديهم البيات بمزدلفة بعد طلوع الفجر. اكتب عندك: والمقصود بالبيات أن يمر على الرجل الليل سواء نام أو لم ينم. والمراد بالبيات أن يمر على الرجل طبعا أو المرأة الليل سواء نام أو لم ينم. ومنه قوله تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. قال في المغني: والمستحب الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في المبيت إلى أن يصبح ثم يقف حتى يسفر. اكتب عندك: والمراد بالإسفار ظهور ضوء النهار قبل شروق الشمس بقليل. والمراد بالإسفار ظهور ضوء النهار قبل شروق الشمس بقليل، وهذه السنة. أما الضعفة من النساء والصبيان والكبار العاجزين والمرضى، وكذلك من لا يستغنون عن رفقته من الأقوياء، فلا بأس من تقديمهم بعد منتصف ليل النحر إلى منى. قال في المغني: ولا نعلم في تقديمهم مخالفا، ولأن فيه رفقا بهم ودفعا لمشقة الزحام عنهم واقتداء بفعل نبيهم صلى الله عليه وسلم. قال الوزير: أجمع على جواز الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل، إلا أن أبا حنيفة قال عليه دم. عشان كده دايما بنقول فتاوى الحج تؤخذ أصالة من علماء نجد، فهم أدرى بهم، وإذا سمعت لهم فتوى على غير ما قرره بعض أهل العلم مخالفة للمستحب فإياك أن تظن بالقوم سوءا، لأن هذه فتاوى بمقتضى الحال، لأن وقت الزحام وتعرض الحجيج لبعض الأمور المفاجأة كحريق وانقطاع كهرباء أو غير ذلك، هذا يجعل العالم يغير الفتوى تبقى للواقع الذي هو فيه، فلا تعجلن بالإنكار على القوم. ودليل الجمهور حديث ابن عباس: كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى. قال الترمذي: عليه العمل عند أهل العلم. قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: وله الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل، وبعض أهل العلم يأبى ذلك ويقول إنه ما جاء إلا في حق الضعيف، فلا يكون مسوغا لبقية الناس أن يدفعوا مثلهم، وهذا أحوط. وإلى هذا ذهب الشيخ وابن القيم. والليل الشرعي المعتبر من غياب الشمس إلى طلوع الفجر، أي من بعد غروب الشمس أي بعد أذان المغرب إلى طلوع الفجر، هو ده يا أخوانا الليل في شريعة الإسلام. وعليه هذه الفترة الزمنية تعد عدد ساعاتها ثم تقسم على 2، وخارج القسمة يضاف إلى غروب الشمس أو يطرح من طلوع الفجر، النتيجة تكون منتصف الليل أيضا. وعليه إذا قسمت هذا الزمن إلى 3 أقسام فيكون القسم الأخير هو ثلث الليل. مكان الوقوف يكون في أي جزء من مزدلفة التي تقدم تحديدها، وأفضله عند المشعر الحرام، وهو الجبل الصغير الذي فيه المسجد لمن سهل عليه ذلك، أما من لم يسهل عليه فالرفق بنفسه ورفقته أولى. اختلف العلماء في حكم المبيت بمزدلفة، ويراد بالمبيت هنا بها الحصول فيها تلك الليلة، يعني معناها لا يخرج منها إلا بعد طلوع الفجر. فذهب الإمام أحمد إلى وجوبه إلى بعد منتصف الليل على غير السقاط والرعاء، وإن لم يدركها إلا بعد منتصف الليل أجزأ، لأن الحكم منوط بالنصف الأخير. وأما الشافعي فالصحيح من مذهبه أن الواجب جزء من النصف الثاني من الليل، وقال مالك الواجب هو النزول بمزدلفة ليلا قبل الفجر بقدر ما يحط رحاله، وهو سائر من عرفة إلى منى. وأما الأحناف فالمبيت بمزدلفة عندهم سنة، والواجب عندهم هو الوقوف زمنا بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس. وذهب قلة من العلماء منهم الشعبي وعلقمة والنخعي وأبو بكر بن خزيمة إلى أن من فاته الوقوف بمزدلفة فاته الحج. وأقرب هذه الأقوال للصواب الذي هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو القول الأول، ولا يخلف شيء من الأدلة عند التأمل، وهو المبيت في مزدلفة، ولا يستثنى من ذلك إلا من أذن له النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هنا جزئية مهمة جدا، عند الحديث الثاني حديث عائشة لما قال ما يؤخذ من الحديثين رقم 2، وصلتم إليها؟ أما الضعفة من النساء والصبيان والكبار العاجزين والمرضى وكذلك من لا يستغنون عن رفقته من الأقوياء، يعني لو أن امرأة كبيرة في السن مشق عليها أن تبيت بمزدلفة ولن تتمكن من المكث إلى الفجر يتعذر عليها ذلك، ولها ابن أو زوج شاب قوي جد تتكئ عليه ويأخذ بيده يرخص له معه، أدي معنى كلمة وكذلك من لا يستغنون عن رفقته من الأقوياء. الحديث 34 بعد 106، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، رواه 5 إلا النسائي وفيه انقطاع. الحديث 35 بعد 106، وعن عائشة رضي الله عنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم. درجة الحديثين، أما حديث ابن عباس فحسنه الحافظ في الفتح، وله طرق ذكرها الألباني في إرواء الغليل وصححه ابن حبان، لكن قال ابن عبد الهادي والحافظ في إسناده انقطاع. وأما حديث عائشة فأخرجه الحاكم والبيهقي ورجاله رجال الصحيح، وقال ابن عبد الهادي رجاله رجال مسلم، وقال البيهقي إسناده صحيح لا غبار عليه. مفردات الحديث فأفاضت، قال الجوهري أفاض الناس من عرفات إلى جمع أي دفعوا، وكل دفعة إفاضة، والمراد هنا أن أم سلمة رضي الله عنها لما رمت جمرة العقبة، طيب في أي يوم؟ في يوم العيد، يوم العيد نعم، أفاضت إلى مكة فطافت طواف الإفاضة وهو أحد أركان الحج. ما يؤخذ من الحديثين، حديث ابن عباس يدل على أن وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر لا يدخل إلا بعد طلوع الشمس، وحديث عائشة رضي الله عنها يدل على جواز رميها قبل طلوع الفجر، وسيأتي تحقيق ذلك إن شاء الله تعالى. الحديثان يدلان على جواز دفع الضعفة من النساء والصبيان ونحوهم من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الفجر. حديث عائشة رضي الله عنها يدل على أن وقت رمي جمرة العقبة يبدأ قبل طلوع فجر يوم النحر، وحدده الشافعية والحنابلة بدخول النصف الثاني من ليلة النحر. قال ابن القيم والذي دلت عليه السنة إنما هو التعجيل بعد غيبوبة القمر لا نصف الليل، وليس مع من حده بالنصف دليل والله أعلم. فيه دليل على دخول وقت الإفاضة من منى إلى البيت لطواف الحج قبل طلوع الفجر من ليلة النحر، وحدده الشافعية والحنابلة بنصف الليل. حديث عائشة أصح من حديث ابن عباس، فعند تعارض الحديثين في دخول وقت الرمي يكون العمل بحديث عائشة أولى، على أنه يمكن الجمع بينهما بحمل حديث ابن عباس على الندب اللي هو متى الرمي بعد طلوع الشمس، وحديث عائشة على الجواز، مع أنه من الرحمة واليسر العمل بحديث عائشة في هذه الأزمنة التي تضخمت فيه أعداد الحجاج ووجدت المشقة العظيمة عند رمي الجمار. طبعا لعل المصنف صنف هذا الكتاب قبل ما تفعله السلطات السعودية أكرمها الله عز وجل من أنفاق ومن كبائر علوية وغيرها في الجمار، فأصبح الأمر في غاية السهولة واليسر. الحديث 36 بعد 136، وعن عروة ابن مضرس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه، يعني بالمزدلفة، فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة. درجة الحديث، الحديث صحيح. قال في التلخيص رواه أحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي من حديث عروة بن مضرس بألفاظ مختلفة، وصحح هذا الحديث الدارقطني والحاكم والقاضي أبو بكر ابن العربي، وقال إنه على شرطهما، وقال الهيثمي رجال أحمد رجال الصحيح. وحاصل هذا الحديث إخواني أن عروة بن مضرس الطائي علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليحج، فبدلا من أن يذهب إلى المدينة خرج من طيء إلى مكة مباشرة، وكان مما عنده من العلم أن من أركان الحج أو من مناسك الحج الوقوف بعرفة، وعرف وقت إذ ما هي إلا جبل. فقام عروة بن مضرس واجتهد بما لديه من علم، فما ترك من جبل من جبال طيء قابله في الطريق حتى وصل إلى عرفة إلا وقف عليه، فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم بمزدلفة، فقال يا رسول الله أكللت نفسي وأتعبت راحلتي، فوالله ما تركت من جبل إلا ووقفت عليه، فهل لي من حج؟ عشان كده بنقول لا عواطف ولا مجاملة في شرع الله. هتجامل على إيه؟ يعني رجل كان يصلي صلاة الظهر وأطال فيها وأتم خشوعها وركوعها إلى غير ذلك، ثم جلس ليتشهد قبل أن يسلم على اليمين خرج منه ريح، بطلت صلاة. دعك من الأجر، الله عز وجل جواد كريم سبحانه وتعالى، ولكن بنتكلم عن الحكم الشرعي للصلاة وعن كونها برئت منها الذم أم لم تبرأ، هذا أمر وذاك أمر آخر. فعروة بن مضرس الطائي ما ترك من جبل إلا وقف عليه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال له هل لي من حد؟ قال من شهد صلاتنا هذه حتى ندفع، وكان قبل ذلك وقف بعرفة بجزء بنهار أو بليل فقد قضى حجه وتم تفته، وعليه لم تصح حجته مع أنه أكلل نفسه وأتعب راحلته. نعم ها؟ وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهار. قلنا الوقوف بعرفة إذا وقف الحاج أو السنة في الوقوف بعرفة بعد الزوال من يوم التاسع، مظبوط؟ ما المقصود بالزوال يا شيخ مصطفى؟ ركز يا شيخ مصطفى، ما المقصود بالزوال؟ بعد الظهر، ركز. يبقى بعد الظهر يبدأ الوقوف حتى تغرب عليه الشمس وهو بعرفة، ده السنة. هب أنه لم يتمكن من الوقوف بالنهار ولم يصل إلى عرفة إلا بعد غروب الشمس، يقف بجزء من الليل ويجزئه عروة بن مدرس رضي الله عنه ما وقف لا بليل ولا بنهار، حده غير صحيح. مفردات الحديث: من شهد أي حضر صلاتنا هذه صلاة الفجر بمزدلفة، ندفع أي نرحل ونفيض من مزدلفة إلى منى، تفثه بفتح التاء المثناه الفوقية والفاء الموحدة والتاء المثلثة. قال في النهاية: التفث هو ما يفعله المحرم بالحد إذا حل، كقص الشارب والأطفار ونتف الإبط وحلق العانة، ويقال للرجل تفث وللمرأة تفثة. فضل. نعم. لا، كيف يتمها عمرة؟ نعم، يتوقف على نيته. ولا ندري ماذا قال له النبي، على حد علم لا أدري ماذا قال له إلا هذا الذي بين أيدينا. لا، لا يتم. الذي يتم هو الذي تعمد إفساد حج، كان يأتي أهله قبل أن يتحلل التحلل الأكبر. في هذه الحالة يلزم بإتمام بقية المناسك مع الإعادة من قابل، أما مثل هذا لا تماما. كما هو معلوم عند علماء الفقه، إذا أفسد الرجل صومه عمدا يلزم بإتمامه تعزيرا له مع القضاء، أما إذا كان أفطر لرخصة فلا يلزم. ما يؤخذ من الحديث: استدل به الحنابلة على أن وقت الوقوف بعرفة يدخل من فجر يوم التاسع لعموم قوله ليلا أو نهارا، وهو شامل لما قبل الزوال، وهو من مفردات المذهب. أما الجمهور فيرون أن الوقت لا يدخل إلا بالزوال، والعمل بقول الجمهور أحوط، بل هو الذي دل عليه الدليل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في حديث عروة بن مطرز الطائي ليلا أو نهار، نهار هذا جاءت مطلقة قيدت بالسنة العملية وهو بعد الزوال. ومعلوم أن إذا كان هناك مطلق وقيد فالعمل عند أهل العلم بالمقيد لا بالمطلق. قال الخطابي في هذا الحديث من الفقه أن من وقف بعرفات وقفة بعد الزوال من يوم عرفة إلى أن يطلع الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج. قوله فقد تم حجه يريد به معظم الحج، وهو الوقوف بعرفة لأنه أمن فوات الحج. أما الطواف وهو ركن كبير فلا يخشى فواته لبقاء وقته وامتداده، يعني طواف الإفاضة اللي هو طواف الركن وقت ممتد، أما الوقوف بعرفة وقت إيه؟ محدد، عبادة مؤقتة بزمن وبمكان، لا تفعل في غير مكانها ولا في غير زمنها. قوله وقد تفثه أي قرب من التحلل الذي يزيل به ما علقه بسبب الإحرام من شعور وأطفال وأدران. هذا الحديث هو حجة الشعبي وعلقمة والنخعي وغيرهم في أن من فاته الوقوف بمزدلفة فقد فاته الحج، ويدعى إحرامه عمرة كما لو فاته الوقوف بعرفة، لقوله من شهد صلاتنا هذه، حيث جعلها شرطا لصحة الحج. وقد خالفهم جمهور العلماء فأوجبوا دما على من فاته المبيت بمزدلفة، وعلى هذا عمل المسلمين الآن. استدل به الفقهاء على أنه لا يشترط لصحة الوقوف بعرفة أن يعلم الواقف أنها عرفة. استدل به على أن من لم يقف بعرفة إلا ليلا فإن حده صحيح، وأنه لا يجب عليه دم لفواته جزء من وقوف النهار. استدل به على مشروعية الدفع مع الإمام أو بعده، لأنه هو قائد مسيرة الحج فهو قدوتهم في أعماله. استدل به على مشروعية شروط صلاة الصبح في مزدلفة مع الإمام، فهو من كمال المسك. الوقوف هنا المراد به الحصول في مزدلفة في ذلك الزمن لا نفس الوقوف. في الحديث ترتيب أعمال المناسك، وأنه لا يقدم شيء على شيء، فلو قدم المبيت بمزدلفة على الوقوف بعرفة فإنه لا يجزئ هذا المبيت، فيه جواز التعبير عن تمام الشيء بالإتيان ببعضه. الحديث 37 بعد 106. وعن عمر رضي الله عنه قال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير، وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض قبل أن تطلع الشمس، رواه البخاري. مفردات الحديث: أشرق ثبير، ثبير بفتح الثاء المثلثة ثم باء موحدة مقصورة ثم ياء ساكنة آخره راء مهملة، هو الجبل الكبير الشاهق الواقع على حد مزدلفة الشمالي. وكانت العرب في الجاهلية لا يدفعون من مزدلفة إلا بعد إشراق الشمس على قمة هذا الجبل، فكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير. أشرق بفتح الهمزة فعل الأمر من الإشراق، أي يدخل في وقت الإشراق. وفي بعض نسخ البخاري كيما نغير أي لنذهب سريعا إلى منى كالمغيرين من سرعة الدفع. فأفاض أصله من إفاضة الماء وهو صبه بكثرة، فالمراد هنا الدفع من مزدلفة إلى منى. أما الإفاضة الأولى التي قال الله عنها ثم أفيض من حيث أفاض الناس، فهي من عرفة إلى مزدلفة. وأما الإفاضة الثالثة التي مرت في حديث جابر فهي الإفاضة من منى إلى مكة بعد رمي جمرة العقبة، وبها سمي طواف الحج طواف الإفاضة، وهذه الإفاضة الثانية من مزدلفة إلى منى. ما يؤخذ من الحديث أن المشركين كانوا يعظمون البيت ويحجونه ويقفون في المشاعر إرثا من أبيهم إبراهيم عليه السلام، إلا أنهم غيروا وبدلوا في صفة النسك. وبناء على ذلك يستدل من هذا الكلام ومن فعل العرب قبل البعثة أنهم كانوا مطالبين بشريعة نبي الله إبراهيم. فمن لم يؤمن بها قط فليس من أهل الفطرة، بل هذا مطالب بشريعة كفر بها، مآله مخلد في النار. أن المشركين في حجهم يبقون في مزدلفة صبح يوم النحر حتى تشرق الشمس ثم يفيضون إلى منى. النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فدفع من مزدلفة إلى منى وقت الإصفار قبل طلوع الشمس. وجوب مخالفة الكفار على تنوع مللهم في أعمالهم وأحوالهم وشعائرهم ليكون للمسلمين كيان مستقل عنهم ومزية تبرزهم وتميزهم عن غيرهم، فلا يذبون في الأوساط والمجتمعات المخالفة لنهجهم. والمؤسف أن المسلمين الآن يترسمون خطاهم فيحاكونهم في كل شيء بلا بصيرة. ومن أخطر أنواع المحاكاة كتابة إعلانات عن المحلات أو أنواع المحلات وأسمائها بلغة غير لغة العرب، أخطر شيء، أخطر شيء. وكذلك الملابس، علشان كده نهيب بكل أخ ألا يقع في هذا مهما كان الأمر. يعني عندك مصنع لا تجاري العرف في الملابس، لأن يا أخوانا مسألة نشر لغة القوم ده هذا يلزم منه لابد اندثار لغة العرب، وده المقصود. فإذا اندثرت لغتك كيف تفهم شريعتك؟ لا تتمكن، لا تتمكن. عشان كده ناخد بالنا من الأمور دي كويس. وبعدين الشيء العجيب أن هذا الأمر انتشر، ولذلك إخواننا من المؤسف حقا ما تجد بلدة من بلاد الغرب، إذا ذهبت كما حدثنا من ذهب، ما تجد قط محلا أو حنوتا أو مصلحة كتب عليها بغير لغته، يستحيل، يستحيل. لذلك لما انهزمت فرنسا في الحرب العالمية بحثوا في أسباب الهزيمة، فوجدوا من جملتها عدم الاهتمام باللغة الفرنسية، فقرر رئيسهم آنذاك بتوقيع عقوبة شديدة تصل إلى السجن أو غرامة 1000 فرنك فرنسي لمن تكلم بغير الفرنسية أو كتب لوحة بغير الفرنسية. وخبرك طبعا الكلام ده عندنا يكاد يكون منعدم، فأصبح كل شيء بلغة غير لغة العربي، وإلى الله المشتكى. يقول تحصل من الاستقراء أن إفاضات الحجيج 3: الأولى من عرفة إلى مزدلفة ليلة النحر، وهذه هي المذكورة في قوله تعالى ثم أفيض من حيث أفاض الناس، اكتب عندك، وهي تبدأ بعد غروب شمس يوم 9 من ذي الحج. وهي تبدأ بعد غروب شمس اليوم التاسع من ذي الحجة. الثانية من مزدلفة إلى منى، وهذه هي المذكورة في هذا الحديث، فأفاض قبل أن تطلع الشمس، هو أسفر. الإفاضة من منى إلى مكة المكرمة لأداء طواف الحج المسمى طواف الإفاضة، وهي المشار إليها في حديث جابر السابق، وفيه ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت. فصل في رمي الجمار. مقدمة: التجمر هو التجمع، وسميت الجمار لاجتماع الناس حوله أو لاجتماع الحصى عنده، وهي من الشعائر المقدسة ومن مناسك الحج. والجمار ثلاث، هنا مسألة الجمار يا أخوان تعبدية محضة لا مجال للعقل فيها قط. الأولى وتلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة التي تلي مكة والتي هي نهاية حد من الغربي. قال الشيخ حسن مكرم في كتاب بنية الناسك: الجمرة موضع الشاخص، للشاخص فإنه علامة الجمرة. شاخص اللي هو عمود الخرسانة حاليا، العمود ده هو المكان الذي رمى نبي الله إبراهيم فيه الجمرة كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم بوحي من الله عز وجل. وقال المحب الطبري: حده ما كان بينه وبين أصل الجمرة ثلاثة أضرع. وقال الشيخ سليمان بن علي بن مشرف: المرمى هو الأرض المحيطة بالميل المبني. قال محرره: بقي مكان الرمي طوال القرون الماضية غير محاط بشيء، ولم أعلم عليه بشيء. وفي عام 92 و200 ألف وضع شبك حديدي لمنع الزحام، وذلك بفتوى من بعض علماء مكة. فاعترض على هذا العمل بعض العلماء، وأشدهم اعتراضا الشيخ علي باصرين عالم جدة، وقال إن هذا الشبك يوهم بأن ما أحاط به الشبك كله مرمى، فأزيل ووضع الحائط المحيط بالجمرات الآن، وذلك عام 1293. أما جمرة العقبة فهي نصف دائرة، ولم تزل العقبة التي تستند عليها الجمرة حتى عام 1377، وجرى العمل في توسعة شوارع منى، فأزيلت العقبة المذكورة فصارت ترمى من سهل الأرض من جميع جهاتها الأربع. وإزالتها بإذن من مفتي البلاد الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ بموجب خطابه المؤرخ في سنة 75 و300 وألف. ثم في عام 83 و300 وألف أنشئ دور ثاني للجمرات الثلاث، وصارت ترمى من الأرض ومن الدور الثاني، ووضعوه بموافقة من مفتي الديار بموجب خطاب المؤرخ سنة 82 و300 وألف. ويرجع أول تاريخ الجمار الثلاث إلى عهد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، حينما عرض له الشيطان في هذه المواقف الثلاث ليثنيه عن أمر الله عز وجل في ذبح ابنه إسماعيل، فحصبه وطرده. فأغلب المشاعر والشعائر في الحج هي عبادات لله وتذكير بأحوال عباد الله الصالحين. الحديث 38 بعد 106، وعن ابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهم قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. رواه البخاري. ما يؤخذ من الحديث استمراره صلى الله عليه وسلم على التلبية مدة إحرامه، لأنها ذكر الحج وشعائره، أن وقت التلبية ينتهي بابتداء رمي جمرة العقبة لا في نهايته، على خلاف في ذلك. والحكمة في ذلك أن التلبية شعار الحج وإجابة المنادي إليه، وفي البدء يرمي الجمرة شروع، وفي بدء برمي الجمرة شروع في التحلل والانتهاء من أعمال الحج، فينتهي وقتها ومناسبته. قطع التلبية عند رمي جمرة العقبة هو مذهب جمهور العلماء، ومنهم الأئمة أبو حنيفة والشافعي وأحمد والثوري وإسحاق وأتبعهم، استنادا إلى فعله صلى الله عليه وسلم المؤيد بقوله: خذوا عني مناسككم. قال ابن عباس: حججت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه 11 حجة، وكان يلبي حتى يرمي الجمرة. بعضهم قال يقطع التلبية عند دخول الحرم، وبعضهم قال يقطع التلبية عند ذهاب يوم التاسع إلى عرفة، وكلا القولين خلاف ما صح من هديه صلى الله عليه وسلم. قال الطحاوي: إن كل من روى عنه ترك التلبية من يوم عرفة إنما تركها للاشتغال بغيرها من الذكر لا على أنها تشريع. ويؤيد قول الطحاوي ما رواه البيهقي عن ابن مسعود قال: لقد خرجت مع النبي عليه الصلاة والسلام من منى إلى عرفة فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة إلا أنه يخلطها بتكبير وتهليل. الحديث 39 بعد 136. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ورمى الجمرة بسبع حصيات وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. متفق عليه. مفردات الحديث: مقام أي مكان قيام النبي صلى الله عليه وسلم حينما رمى الجمرة. ما يؤخذ من الحديث: صفة رمي جمرة العقبة، المفضل هو جعل مكة عن اليسار ومنا عن اليمين من بطن الوادي، قال القسطلاني: وترمى من أسفلها، وقد اتفقوا على أنه من حيث رماها جاز. الحكمة في هذا والله أعلم أن مرمى جمرة العقبة واقع في جهة الجنوب ومسدود من جهة الشمال بالعقبة التي أزيلت. يبقى هذا الكلام قبل أن تزال العقبة، وما أزيلت العقبة إلا بأمر الشيخ المبارك محمد بن إبراهيم عليه رحمة الله. فالرامي على الصفة التي ذكرها ابن مسعود مستقبل للمرمى ومتساهل عن سفح العقبة وآمن في ذلك الوقت من أن يصيبه حصى الرامي، بخلاف الجمرتين الأخرين فإن كل جهة سهلة فاستحب استقبال القبلة فيهما كسائر العبادات. هذا وقد أزيلت العقبة التي في سفحها جمرة العقبة عام 77 و300 ألف لتوسعة شوارع منها، وأصبحت الجمرة بارزة في بطن الوادي تؤتى من أي جهة قصد، إلا أن المرمى لا يزال باقيا على صفته الأولى، نصف دائرة على شاخص المرمى. فيه دليل على أن الرمي يكون بسبع حصيات متتابعات واحدة بعد الأخرى متواليات عرفا. يبقى التأخر بين الرمي يرجع إلى العرف، واخد بالك؟ ولكن التوالي يعني إذا نظر الإنسان إليه يقول أنه متوالي، كما تكلمنا قبل ذلك في الموالاة بين أعضاء الوضوء. قال العلماء: إنما أشار ابن مسعود إلى سورة البقرة لأن أحكام المناسك كثيرة فيها. فيه دليل على تسمية سور القرآن بما ذكر فيها من أسماء وأخبار كالبقرة والفيل والإسراء والشعراء وغير ذلك، فإن ابن مسعود رضي الله عنه من علماء الصحابة بالقرآن الكريم. قال القسطلاني: امتازت جمرة العقبة عن الجمرتين بأربعة أشياء: اختصاصها برميها يوم النحر وألا يوقف عندها، وترمى ضحى، وترمى من أسفلها استحبابا. الحديث 146. وعن جابر رضي الله عنه قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحا، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. ورواه مسلم. ما يؤخذ من الحديث: تقدم أن المستحب هو رمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس، عملا بحديث ابن عباس السابق، وأن وقت الجواز في رميها يدخل قبل طلوع الفجر من ليلة النحر. وهذا الحديث شاهد ومؤيد لحديث ابن عباس، فهذا فعله المؤيد بقوله: خذوا عني مناسككم. فيه دليل على أن رمي الجمار الثلاث في أيام التشريق لا يكون إلا بعد الزوال. قال النووي في شرح مسلم: ومذهبنا الشافعية ومذهب مالك وأحمد وجمهور العلماء أنه لا يجوز الرمي في الأيام الثلاثة إلا بعد الزوال. وقال أبو حنيفة وإسحاق: يجوز في اليوم الثالث قبل الزوال، ودليلنا أنه صلى الله عليه وسلم رمى كما ذكرنا وقال: لتأخذوا عني مناسككم. خلاف العلماء تقدم أن قول جمهور العلماء أن ابتداء وقت الرمي في أيام التشريق الثلاثة هو بزوال الشمس، أما يوم العيد ضحى بعد شروق الشمس هذا المستحب، والجواز متى؟ بليل بعد نصف الليل. يقول: والإجماع منعقد على امتداده إلى الغروب، والاختلاف في انتهاء وقت الجواز، فهل ينتهي بالغروب أو يمتد ليلا حتى طلوع الفجر. فالقول الأول هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، والقول الثاني هو مذهب الحنفية والشافعية، إلا أن المشهور عن المالكية وأن الرمي ليلا قضاء، والحنفية والشافعية يقولون أداء، ونظرا للزحام العظيم عند رمي الجمرات لازدياد عدد الحجاج الكبير، فقد أصدرت رابطة العالم الإسلامي عام 94 و300 وألف برئاسة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه، وعدد كبير من أعضاء المجلس التأسيسي للرابطة الذين يمثلون بلدانا كثيرة من بلدان العالم الإسلامي ويعتنق مجموعهم مذهب الأئمة الأربعة، أصدرت فتوى بجواز الرمي ليلا في أيام التشريق الثلاث، مستأنسين برأي هؤلاء الأئمة الثلاثة، وبترخيص النبي عليه الصلاة والسلام للرعاة أن يؤخروا الرمي عن وقته لحاجتهم لذلك، وعملا بعموم نصوص الشريعة السامحة في التيسير والتسهيل، وبالله التوفيق. قرار هيئة كبار العلماء بشأن رمي الجمار ونصه ما يلي: جواز رمي جمرة العقبة بعد منتصف ليلة النحر للشفقة على النساء. ده الكلام ده اللي هو يوم الايه؟ يوم العيد. وكبار السن والعاجزين ومن يكون معهم للقيام بشؤونه، لما ورد من الأحاديث الصحيحة والأثار الدالة على جواز ذلك. عدم جواز رمي الجمار الثلاث أيام التشريق قبل الزوال، يقرر المجلس بالأكثرية جواز الرمي ليلا عن اليوم السابق، بحيث يمتد وقت الرمي حتى طلوع الفجر اليوم الذي يليه، دفعا للمشقة التي تلحق بالحجاج، عملا بقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر، وقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ولعدم الدليل الصحيح الصريح الدال على منع الرمي ليلا، وبالله التوفيق. ويجوز تأخير الرمي كله إلى آخر يوم من أيام التشريق. وهل الرمي المؤخر أداء أو قضاء؟ قال الشيخ الشنقيطي في تفسيره: التحقيق أن أيام التشريق كاليوم الواحد بالنسبة إلى الرمي، وهو مذهب أحمد والشافعي. طبعا الله يبارك فيكم، لا تنسوا أن هذه الفتوى من العلامة ابن باز وغيره من أئمة المسلمين في عصرهم كانت لعلة ولدفع مشقة، أما الآن كما حدثنا من ذهب الأمر أصبح في غاية السهولة واليسر، فلنرجع إلى الهدي وإلى السنة العملية عن خير البرية صلى الله عليه وسلم. الحديث الحادي والأربعون بعد المائة السادسة، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم ثم يسهل فيقوم فيستقبل القبلة، ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة، ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف ويقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. رواه البخاري. الدنيا بضم الدال وكسرها، أي القريبة إلى جهة مسجد الخير. إثري بكسر الهمزة وتكون المثلثة، أي عقب كل حصاة. يسهل بضم الياء وسكون السين المهملة وكسر الهاء، مضارع من أسهل الرباع، أي يقصد المكان السهل من الأرض. يقوم طويلا، أي قياما طويلا للدعاء حال كونه مستقبل القبلة، ثم يأخذ ذات الشمال بكسر الشين المعجمة، أي يمشي جهة الشمال. ذات العقبة بفتح العين والقاف والباء، اسم للجبل الصغير في ثنية كانت الجمرة الكبرى في سفحه الجنوبي، فأزيلت تلك العقبة عام 77 و300 وألف لغرض توسعة شارع الجمرات. ما يؤخذ من الحديث: مشروعية رمي الجمار الثلاث في أيام التشريق الثلاثة، فهن وقت الرمي، فإن لم يرمي فيهن العذر أو غيره فاته الرمي وعليه دم. البداءة بالجمرة التي تلي مسجد الخيف، ثم الثانية، ثم العقبة، وهذا الترتيب واجب، فإن اختل لم يصح الرمي. أن يكون الرمي بسبع حصيات لكل جمرة، وهذا مذهب جمهور العلماء خلافا لقلة منهم عطاء ومجاهد، فقد أغازوا الرمي بالخمس والست. التكبير عقب كل حصاء يرميها، التقدم عن مكان الرمي في الجمرة الأولى والانصراف إلى جهة الشمال في الجمرة الوسطى، ثم استقبال القبلة والدعاء طويلا رافعا يديه متحريا للإجابة والقبول، لأن هذا هو الموطن من مواطن قبول الدعاء. أما جمرة العقبة فيرميها من بطن الوادي، أي يجعل مكة عن يساره ومنا عن يمينه، ولا يقف عندها للدعاء. وقد علل العلماء عدم مشروعية الوقوف هنا لضيق المكان في ذلك الوقت، على أن سعة المكان عند جمرة العقبة أن لا يبرر الوقوف عندها للدعاء، إذ إن العلل والأسرار ظنية، والخير في الاتباع، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الرمي على الصفة المذكورة في الحديث هي الصفة الواردة، فتكون المفضلة، على أن رمي الجمار الثلاث جائز من أي جهة كانت ما دام الحصى يقع في المرمى. قال النووي في شرح مسلم: وأجمعوا على أنه من حيث رمى جمرة العقبة جاز، سواء استقبلها أو جعلها عن يمينه أو عن يساره، أو رماها من فوقها أو أسفلها، أو وقف في وسطها ورماها. قال الشافعي: الجمرة مجتمع الحصى لا ما سال من الحصى. وقال الطبري: حد مجتمع الحصى ثلاثة أضرع من أصل الجمرة. قال ابن حجر الهيتمي: والمشاهدة تؤيد ذلك، فإن مجتمعه غالبا لا ينقص عن ذلك. قال محرر هذا الكتاب: إنه لم يكن مرمى الجمار الثلاث محاطا بجدار إلا في الزمن القريب، وأول من ذكر إحداث هذه الحطام على الجمر هو الشيخ علي بن سالم الحضرمي في منسكه المسمى دليل الطريق لحجاج بيت الله العتيق، فقد قال في صحيفة 87: المرمى المحل المبني فيه العلم، كلمة العلم اللي هو العمود، وضبط بثلاثة أضرع من جميع جوانبه، وقد حوط على هذا المقدار بجدار قصير، فالرمي يكون داخله، وتقدم بحثه. قرار مجلس هيئة كبار العلماء بشأن حوض الجمار وخلاصته ما يلي: تقرر بالاتفاق أنه لا يجوز بناء حوض زائد عن الحوض الموجود حاليا، وأن يبقى على ما كان، ومعلوم أن الحصى متى وصل إلى الحوض أجزأ ولو لم يستقر فيه وتدحرج وسقط خارجه. هيئة كبار العلماء. الحديث 42 بعد 106: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال في الثالثة: والمقصرين. متفق عليه. مفردات الحديث: اللهم ارحم المحلقين، قال ابن عبد البر، المحفوظ أنه قاله في الحديبية، وقال النووي المشهور أنه قاله في حجة الوداع، وقال عياض لا يبعد أنه قاله في الموضعين، قال العيني، وما قاله عياض هو الصواب جمعا بين الأحاديث الصحيحة. اللهم اغفر للمحلقين، شك الراوي هل دعا للمحلقين وحدهم مرتين أو ثلاث كما اختلفت الروايات في ذلك. اللهم جاءت هنا للنداء، والميم عوض عن حرف النداء، ولذا لا يقال يا اللهم، لأنه لا يجمع بين العوض والمعوض منه. المحلقين، الحلق هو إزالة الشعر من الرأس من أصله، طبعا هنا لا يكون إلا بالموسى. المقصرين، التقصير قص بعض الشعر مع عدم استئصاله. والمقصرين هو من العطف التلقين، يعني ضم إليهم المقصرين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال اللهم ارحم المحلقين والمقصرين. ما يؤخذ من الحديث أن الحلق أو التقصير نسك من مناسك الحج وشعيرة من الشعائر. القول الراجح أن الحلق أو بدله التقصير واجب من واجبات الحج والعمرة. فضل الحلق على التقصير في حق الرجال وهو مجمع عليه، ما لم يكن الحج متمتعا وضاق الوقت عن نبات الشعر للحج فيكون التقصير أولى، كما أن المجمع عليه للنساء التقصير للحلق فإنه محرم. الحلق أو التقصير نسك، وهو مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك وأحمد، والنسك عبادة يثاب على فعلها ويعاقب على تركها. قال تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، فوصفهم ومن عليهم بذلك، فدل على أنه عبادة، ولأنه دعا للمحلقين والمقصرين وفاضل بينهم، فلولا أنه نسك لما استحق لأجله الدعاء منه له. قال في المغني: والحلق والتقصير نسك، في ظاهر مذهب أحمد وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي. وعن أحمد أنه ليس بنسك، وإنما هو إطلاق من محظور كان محرما عليه بالإحرام، فأطلق فيه عند التحلل كاللباس والطيب وسائر محظورات الإحرام. فعلى هذه الرواية لا شيء على تركه ويحصل الحل بدونه، والرواية الأولى أصح. المفهوم من الحديث هو أن الحلق أو التقصير لعموم الرأس، وهو الذي يدل عليه الكتاب والسنة من قوله صلى الله عليه وسلم وفعله، وهو ما أجمع عليه، وإنما الخلاف في أقل المجزئ منه. والصحيح أنه لا يجزئ إلا كله، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد. قال ابن الهمام: مقتضى الدليل في الحلق وجوب استيعابه. وحكى النووي الإجماع على حلق الجميع، والمراد بالإجماع الصحابة والسلف. تفضيل الحلق على التقصير دليل على أن أحدهما يفعل على أنه نسك من مناسك الحج أو العمرة، وأنه ليس تحللا من محظور فقط كما قاله بعض العلماء. في الحديث دليل على الاكتفاء في الحج والعمرة بالحلق وحده أو التقصير وحده، وأن لا يجمع بينهما على أنهما جميعا نسك لحج واحد أو عمرة واحدة. محل الحلق والتقصير هو شعر الرأس خاصة دون بقية شعور البدن، واستحب بعض العلماء ومنهم المالكية والحنابلة الأخذ من الشعور المستحب إزالته أو تخفيفه كالعانة والشارب، وكذلك تقليم الأطفال، وقد كان عبد الله بن عمر يفعل. من أسرار الحلق والتقصير أن فيهما كمال الخضوع والتذلل لله تعالى وإظهار العبودية والانقياد لطاعته، ولذا صار الحق أفضل من الحلق أفضل من التقصير، لأنه أبلغ في تحقيق هذه العبادة الشعيرة الجليلة، ولأن الحلق أدل على صدق نية صاحبه في التذلل لله وإظهار الخضوع له. كما أن من أسراره وحكمه إزالة الأوساخ والأضران التي تعلق بالحج أثناء تلبسه بالإحرام، ويشير إلى ذلك قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم، فقد فسرها العلماء بذلك حتى يقضوا حتى يفيضوا إلى البيت العتيق بحال تجمل وزينة تحقيقا، بقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الحديث 43 بعد 103، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس على النساء حلق وإنما على النساء التقصير، رواه أبو داود بإسناد حسن. الحديث حسن. قال في الترخيص رواه أبو داود والدارقطني والطبراني من حديث ابن عباس وإسناده حسن، وقواه أبو حاتم في العلل والبخاري في التاريخ، وعله ابن القطان ورد عليه ابن الموفق فأصاب. ما يؤخذ من الحديث تقدم في الحديث الذي قبله أن الدعاء للمحلقين خاص بالرجال بإجماع العلماء، وأن الواجب في حق النساء هو التقصير فقط، وهو إجماع العلماء أيضا. هذا الحديث حسب ترتيب المؤلف يأتي بعد حديث السيدة عائشة الآتي رقم 46 و600، ولكن قدمته ليلي حديث ابن عمر في الحلق والتقصير للمناسبة التي بينهم. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا.